بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في تقريب التدمرية القاعدة الرابعة: توهم بعض الناس في نصوص الصفات والمحاذير المترتبة على ذلك. قال: اعلم أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات التي دلت عليها النصوص أو كثيرا منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الوهم الذي توهمه فيقع في أربعة محاذير.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قول المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة، يعني أنها سبقها إيش؟ ثلاث قواعد. وهذا ما ذكره رحمه الله تعالى في الخاتمة. والقاعدة الأولى هي أن الله موصوف بالنفي والإثبات. والقاعدة الثانية وجوب الإيمان بما أخبر به النبي، بما أخبر الله عز وجل به أو نبيه صلى الله عليه وسلم سواء عرفنا معنى ذلك أو لم نعرف. الثالث وجوب إجراء النصوص على ظاهرها، وهذا هو ما كان عليه سلف الأمة من الأئمة الكبار، وكان عليه كذلك الصحابة، حيث أنهم كانوا يتلقون هذه الأخبار والنصوص من في النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسألون عن مثل هذا الشيء لأنه قد استقر معناه في نفوسهم ولم يخطر ببالهم أن هذا نوع تشبيه أو تمثيل. ولذلك أن مذهب أهل السنة والجماعة ليس البداءة بالكلام بالصفات. فأهل السنة والجماعة، بعض الناس يقولون إيش؟ أن مذهب السلف يخوض في الصفات كثير ويتكلم بها بكلام ربما تشمئز منه النفوس. نقول مذهب السلف لم يتكلم بهذا ابتداء، إنما تكلم به بعدما وجد التخبط في هذا الباب العظيم، فظهر أناس يفوضون هذه الصفات، والتفويض تعطيل للمعنى وتعطيل لما أراده الله عز وجل بهذه الصفة، ثم ظهر أناس يشبهون الله، ثم ظهر أناس يعطلون الله، ثم تكلم أهل السنة والجماعة، فأراد أناس بعدهم أن يوفقوا بين المذاهب كلها، فإيش؟ جاءوا بالتأويل الذي هو تحريف في حقيقة أمره، وهو مذهب الأشاعرة. وأشرنا لكم أن أحسن من جمع باختصار في بيان مذهب السلف في إجراء النصوص على ظاهرها، وأن هذا هو معتقدهم، مما ينقله عن بعض الصحابة كفقهاء الصحابة والأئمة الأربعة وسلف هذه الأمة، وما جمعه ابن قدامة في رسالة له اسمها ذم التأويل، وهي مطبوعة بحمد الله. وتوقفنا على القاعدة الرابعة، وهي أن بعض الناس توهم في نصوص الصفات توهم في بعض نصوص الصفات، فأوقعه ذلك التوهم في محاذير. توهم بعض الناس في نصوص الصفات فأوقعه هذا الوهم في بعض المحاذير. والتوهم هو إيش؟ ما أشار إليه بقوله أن صفات الخالق تماثل صفات المخلوقين، ثم حمله هذا التوهم إلى نفي هذه الصفة أو تأويلها على حد قول بعضهم. وهذا لا شك أنه يوقع في محاذير كثيرة، من أعظمها ما أشار إليه بالأربع. فاحفظوا أيها الأخوة القواعد، جردوا القواعد التي مرت، ترى مفيدة، سيذكر أكثر من أربع كما سيأتيكم. هذه القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية: قاعدة الأولى أن الله عز وجل موصوف بصفات نفي وإثبات، والثاني وجوب الإيمان بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم سواء عرفنا هذا أو لم نعرف. الثالثة وجوب إجراء النصوص على ظاهرها. والرابع الحذر من توهم من التوهم في بعض نصوص الصفات، لأن التوهم في بعض نصوص الصفات يوقع في محاذير سيذكرها. نعم.
قال الأول أنه فهم من النصوص صفات تماثل صفات المخلوقين وظن أن ذلك هو مدلول النص، وهذا فهم خاطئ.
نعم، هذا إيش؟ هذا الذي أوقعه في هذا الوهم، أنه توهم أن إذا أثبت هذه النصوص وأثبت هذه الصفات أنها تماثل صفات المخلوقين، فيفر من هذا الباب فيقع في التعطيل. يقول أنا إذا أثبت أن لله حياة ولله علم أو لله قدرة أو لله من الصفات الخبرية اليد والوجه وغيرها مما صح عن الله عز وجل، يقول هذا يوهم أن فيه التماثل. نقول إن تنازلنا لنبين فساد قوله وتوهمه، نقول إن تنازلنا فقلنا أنها توهم التمثيل. في أي شيء تمثله في الإنسان؟ وهل الإنسان أكمل المخلوقات؟ الإنسان فيه كمال لكنه ليس بأكمل المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا، يعني إيش؟ أنه مفضل على كثير لكنه فيه أفضل منه. وإذا قلنا أن الإنسان أفضل هذه المخلوقات صفاتا، فأي صفة تحمل الله عز وجل عليها؟ إن كان تنزلنا على زيد عبيد من كل الناس فيهم فضل وفيهم مفضول، فهذا يوقع الناس في أن تقع صفات الله عز وجل نسأل الله العافية لعقول الناس، هذا يمثل بكذا وهذا يمثل بكذا وهذا لا يمكن. فلماذا لا نجري صفات الله عز وجل على الوجه اللائق به؟ وإذا قال كيف نجريها، نقول ليس كمثله شيء. لا تسأل عن كيف، الذي أخبرك بمعنى هذه الصفة لم يخبرك في كيفيتها، فلماذا لا تؤمن بالمعنى وتترك الكيف للذي أخبرك بالمعنى وينتهي الأمر ولا فيه إشكال؟ ولذلك مذهب السلف هو مذهب الفطرة. مذهب السلف يعني مذهب أئمة الدين هو مذهب الفطرة. ولذلك تجد أن لو الإنسان جلس أمام أهل الكلام وأهل التعطيل والجهمية وسمع منهم هذه المقالات وأدلتهم كل ذلك واقتنع بها، مجرد أنه يجلس عنده يعني يقرأ في مذهب السلف يجد أن السهل تقبل فطرته بسرعة. لكن بعض الناس نسأل الله العافية فيه مرض، يقول أنا يعني اللي درسته هذا كله وفهمته يلا فهمته بعشرين سنة أو بعشر سنوات يهدم ويأخذ بس هذه الفقرات. نقول نعم، لأن الله عز وجل أتى بشريعة مبينة وقال نبي تبيانا لكل شيء، فلا يمكن هذه الشريعة أن تكون معقدة أو تعطل بعض الشيء وتثبت بعض. فإذا فهم الإنسان من نصوص الصفات التماثل نقول هذا فهم خاطئ وظن في النصوص بغير ما تدل عليه. وإذا قال أنه فهم من النصوص صفات تماثل صفات المخلوقين وظن أن ذلك هو مدلول النص وهذا فهم خاطئ، فإن الصفة التي دلت عليها النصوص تناسب موصوفها وتليق به. ولذلك أنت إذا جئت وأخبرت عن أي شيء في الصفة فإن هذه الصفة تلحق بالموصوف من عظم وصغر، فإذا قلت يد البعوضة على طول يقع في نفسك أنها شيء صغير لأن أصل البعوضة كل جسمها صغير، وإذا قلت يد الفيل ذهب وهل، فيد الله لا شك أنها عظيمة لكن كيف هي ما ندري، لأن تعاظمنا يد الفيل لأن شاهدنا الفيل تصاغرنا يد البعوضة لأن شاهدنا البعوضة، لكن الله عز وجل لم نشاهده، ولم يوجد هناك خبر صادق في بيان كيفية هذه الصفة، ولم يوجد له نظير. فإذا تعطلت هذه الأشياء الثلاثة دل على أن صفات الخالق تليق به. نعم.
قالوا تمثيل الخالق.
وهل يجوز للإنسان أن يترك ذهنه يتصور شيئا من صفات الله؟ نقول لا، وهذا حرام، وهم من كبار الذنوب، لأن التعدي لحدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه.
قال تمثيل الخالق بالمخلوق كفر وضلال، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولا يمكن أن يكون ظاهر النصوص الكفر والضلال لقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم.
يعني الله عز وجل أراد بهذه الشريعة أن يبين لكم، ما أراد أن يوقعكم في توهم واختلاف، إنما أراد الله عز وجل أن ليبين لكم. نعم.
وقوله يبين الله لكم أن تضل. الثاني أنه جنى على النصوص حيث نفى ما تدل عليه من المعاني الإلهية، ثم أثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهر اللفظ، فكان جانيا على النصوص من وجهين.
هذا نعم. هذا إذن الأول الفهم الخاطئ لمعاني النصوص، الثاني الجناية على النصوص، لأن التوهم وصف لهذه الصفة، وهذا التوهم بعيد ولا يمكن إيش أن يدركه أي وهم أو أي إيش فكر. نعم.
قال الثالث أنه نفى ما دلت عليه النصوص من الصفات بغير علم، فيكون بذلك قائلا على الله ما لا يعلم، وهذا محرم بالنص والإجماع. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الرابع أنه إذا نفى عن الله عز وجل ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال لزم أن يكون الله سبحانه متصفا بنقيضها من صفات النقص، وذلك لأنه ما من موجود إلا وهو متصف بصفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، فإذا انتفت صفة الكمال عنها لزم اتصافها بصفات النقص، وحينئذ يكون من نفى عن الله تعالى ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال متعديا في حق الله تعالى، حيث جمع بين نفي صفات الكمال عنه وتمثيله بالمنقوصات والمعدومات
معتديا سبحان الله
بل ما تقتضيه النصوص.
الله أنا كان علي لساني بقولكم إيش معتديا أحسن من متعديا، وإن كان المعنى واحد لكن معتديا أزيد. بس عندكم إيش
معتديا
أحسن. لأن معتدي فيه معنى التعدي وزيادة، متعدي لا.
ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال معتديا في حق الله تعالى، حيث
معتديا في حق الله ولا معتديا على حق الله؟
في حق الله.
حيث جمع بين نفي صفات الكمال عنه وتمثيله بالمنقوصات والمعدومات، بل قد يرتقي به الغلو في النفي إلى تمثيله بالممتنعات المستحيلات، ويكون أيضا جانيا على النصوص حيث عطلها عما دلت عليه من صفات الكمال لله تعالى، وأثبت لها معان من عنده لا يدل عليها ظاهرها، فيجمع بين النفي والتمثيل في صفات الله وبين التحريف والتعطيل في نصوص الكتاب والسنة، ويكون ملحدا في أسماء الله.
قوله فيجمع بين النفي لما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات والتمثيل لما هو أراد إيش أن يثبته لله، أثبت لكن إيش على وجه التمثيل والمماثلة، وهذا باطل ولا يصح، ليس كمثله شيء. قال وبين التحريف والتعطيل، التحريف هو إيش الذي يعبر عن بعض أهل العلم بالتأويل، ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية يستحسن معنى التحريف على التأويل، يقول لأن هذا التأويل له معان صحيحة فلا ينبغي أن نحمل قول هؤلاء الباطل على معنى فيه من المعاني الحسنة، فنقول أهل التأويل ليسوا بأهل التأويل، إنما هم أهل تحريف، لأن التأويل معناه من آل يؤول أولا، يعني إيش ما يرجع ويه، وذلك يكون التحريف التأويل بمعنى التفسير، ذلك تأويل رؤياي من قبل، يعني تفسيرها، ومرات يكون إيش حقيقة الأمر المراد به. فالتأويل له معنى صحيح وله معنى فاسدة، فإذا كان له معنى صحيح بمعنى أنه دل عليها اللغة وكلام العرب فلا بأس بذلك، أما أن نحذف الشيء عن مراده الحقيقي فهذا في الحقيقة تحريف وليس تأويل. نعم.
قال ويكون ملحدا في أسماء الله وآياته، وقد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعلمون ما كانوا يعلمون. وقال
ما إن كانوا
يعلمون
يا صحيح. يعلمون عندكم
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعلمون ما كانوا يعملون. وقال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
هذا إيش الآية الأولى في ذم الإلحاد في أسماء الله، والثانية ذم الإلحاد في صفات الله، لأن صفات الله هي آياته. إن الذين يلحدون في آياتنا، وصفات الله من آياته، لا يخفون علينا، فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمن يوم القيامة اعملوا ما شئتم. هذا أمر، اعملوا ما شئتم، ليس المراد به أمر الإيجاب، إنما المراد به إيش التهديد، إنه بما تعملون بصير.
قال مثال ذلك أن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش، فيتوهم واهم أنه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، وأنه محتاج إلى العرش كحاجة الإنسان للأنعام والفلك.
هذا ما منع إيش أهل التعطيل بإثبات أن الله مستوى على العرش، قالوا لأن الله إذا استوى على عرشه سوف يكون ملاصق لهذا العرش، والله عز وجل أوسع من كل شيء، فكيف أن العرش يقله؟ يعني الإنسان إذا استوى على شيء لازم أن يكون الذي استوى عليه أكبر من المستوي، فيقول هذا ممتنع غاية الامتناع، ونحن نوافقهم، لكن إيش لماذا أنت حملت الله عز وجل على استواء هذا أنه ملاصق؟ لأنك إذا حملت على أنه ملاصق اقتضى ذلك إيش أنك قد عرفت هذا الاستواء، والاستواء الله عز وجل كيفية، والكيفية مجهولة بالنسبة لله عز وجل، وكذلك توهموا أن الاستواء على الشيء يقتضي حاجة المستوي لما استوينا عليه، والله عز وجل ليس محتاجا لشيء. فنحن نقول أن الله عز وجل مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ليس كمثله شيء. كيف استوى؟ هل هو ملاصق؟ هل هو محتاج؟ نقول الله عز وجل لا يلاصق شيء ولا يحتاج شيء، بل كل شيء مفتقر إليه، من جمادات، من حيوانات، من إنسيات. نعم.
قال فلو عثرت الدابة لخر المستوي عليها.
نعم.
ولو إن خرقت السفينة لغرق المستوي عليها. فيقاس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب على قياسه الفاسد، فينفي بذلك حقيقة الاستواء ومنشأ هذا الوهم الذي توهمه في استواء الله على
ولذلك عرشه. تجد أنهم يريدون أشياء في الحقيقة ما تخطر بها، ويظن يستدرجون ينجرون على بعض النصوص ظنا منهم أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. قالوا إذا قلنا تنزلا أن الله مستوى على العرش وأنتم أيها القوم تثبتون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، طيب هل إذا نزل يخلو منها العرش ولا ما يخلو منها العرش؟ يقول أنت ليش تسأل هالسؤال هذا؟ هذا هو التنطع، هلك المتنطعون، هلك التنطع. إيش يضرك إذا آمنت أن الله عز وجل مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وهو ينزل السماء الدنيا، ولا تسأل عن كيف ينزل وهل يخلو من العرش أو لا يخلو. وهذه المسألة أثيرت وتأثر بها من تأثر ممن ينتسب إلى مذهب السلف، وأجاب عليها شيخ الإسلام تيمية لرسالة لطيفة هي ضمن المجموع اسمها الرسالة العرشية، وبين أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا من غير أن يخلو عنها العرش. كيف؟ نقول ليس كمثله شيء. لا، كيف أنه يكون في فوق السماوات ومستوى العرش وينزل إلى السماء الدنيا؟ نقول هذا الإرادة التي تورد تورد على بشر، تورد على مخلوق، أما الله عز وجل لا تورد عليه هذه الأشياء. أن تريد لأنه مستحيل بالنسبة لعقلك أن يكون هذا في مقام البشر. نعم
شيخنا، على رسالة شرح حديث النزول؟
لا 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 لا، فيه رسالة مستقلة اسمها العرشية، ويسميها بعضهم اقتبسها من المجموع وسميها العرش، لكن تسميتها بالعرشية أظهر. ما في الآن مطبوعة، هي مستقلة بعد، مطبوعة بالحجم الصغير.
قالوا من شهاد الوهم الذي توهمه في استواء الله على عرشه ظنه أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والخلق، وهذا ظن فاسد، لأن الله تعالى أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة، لم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، فيتعين أن يكون استواء خاصا يليق به كسائر صفاته وأفعاله، لا يماثل استواء المخلوقين، كما أن الله نفسه لا يماثل المخلوقين. ألا ترى إلى قوله تعالى والسماء بنيناها بأي، هل يتوهم أحد أن بناءه إياه كبناء المخلوق؟
قوله والسماء بنيناها بأيد مر علينا الإشارة إليها، وأن الأيد هنا ليس اليد، والأيد معنى القوة، وليس هذا من باب التحريف، لا، لأننا نقول أصلا الأيد معناها في اللغة الشيء، واليد معناها شيء آخر، اليد جارحة والأيد القوة، هذا معنى معنوي وهذا معنى حسي، كما قال الله عز وجل عن نبيه داود واذكر عبدنا داود ذا الأيد يعني ذا القوة، فقد ألان الله عز وجل له الحديد. نعم.
قال هل يتوهم أحد أن بناءه إياها كبناء المخلوق، سقف البيت بحيث يحتاج إلى زنبيل ومجارف وضرب لبن.
زنبيل وشو؟ لا، الزنبيل البالدي احنا نسميه، البالدي الأسود هذا زبيل، يعني سطر، هذا هو الزنبيل.
زبيل
زبيل، بس الناس يقول له زنبيل، بس أظن في اللغة العربية زنبيل. ومجارف وضرب لبن. نعم.
وجبل طين ونحو ذلك، فإذا كان لا يحتاج إلى ذلك في هذا الفعل من أفعاله لزم أن لا يكون محتاجا إلى العرش في استوائه عليه، بل هو سبحانه الغني عن العرش وغيره. فتجد هذا الذي نفى حقيقة الاستواء الذي هو ظاهر النصوص وقع في تلك المحاذير الأربعة. الأول، فقد مثل ما فهمه من استواء الله على عرشه باستواء المخلوقين. الثاني، وعطل النصوص عما دلت عليه من صفة الاستواء اللائقة بالله ثم حرفها إلى معان لا تدل عليها. الثالث، وكان نفيه لذلك وتعطيله بلا علم بل عن جهل وظن فاسد. الرابع، ولزم من نفيه لصفة الكمال التي تضمنها الاستواء ثبوت صفة نقص بفوات هذا الكمال. مثال آخر، قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، فيتوهم واهم أن الله تعالى داخل السماء وأن السماء تحيط به كما لو قلنا فلان في الحجرة، فإن الحجرة محيطة به، فينفي بناء على هذا الوهم كون الله تعالى في السماء ويقول إن الذي في السماء ملكه وسلطانه ونحو ذلك. ومنشأ هذا الوهم ظنه أن في التي
هذا إيش منشأ الوهم أو محل الوهم في توهم آية إيش أأمنتم من في السماء، فيقول لا يمكن أن نقول الله عز وجل في السماء. لماذا؟ قال لأن في للظرفية، وإذا قلنا أن الله في السماء يعني إيش أن السماوات محيطة به، وإذا أحاطت الله السماوات به يعني دليل أن الله عز وجل إيش مقدر، وهذا ممنوع. نعم. والرد عليهم أن نقول في ليست معنى الظرفية، في بمعنى على، كما في قوله جل وعلا لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. فهنا الأحرف لها معنى أصلي ولها معنى فرعي، تأتي بهذا وتأتي بهذا، كما في الباء تأتي للسببية وتأتي بمعنى إيش الظرفية. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة. وقال الله عز وجل في بيان أن الباء تأتي للظرفية وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل يعني وفي الليل.
نعم. قال ومن شهاد الوهم ظنه أن في التي للظرفية تكون بمعنى واحد في جميع مواردها، وهذا ظن فاسد، فإن في يختلف معناها بحسب متعلقها، فإنه يفرق بين كون الشيء في المكان وكون العرض في الجسم، وكون الوجه في المرآة، وكون الكلام في الورق المكتوب فيه. فلو قيل هل العرش في السماء أو في الأرض لقيل في السماء، مع أن العرش أكبر من السماء كثيرا. وعلى هذا فيخرج قوله أأمنتم من في السماء على أحد وجهين، إما أن تكون السماء بمعنى العلو، فإن السماء يراد بها العلو كما في قوله تعالى وأنزل لكم من السماء ماء، والمطر ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض، لا من السماء نفسها. فيكون معنى كونه تعالى في السماء أنه في العلو المطلق فوق جميع المخلوقات، وليس هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء سوى الله تعالى. وإما أن تكون في بمعنى على كما جاءت بمعناها في مثل قوله تعالى فسيروا في الأرض، أي على الأرض، وقوله عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وعلى هذا فيكون معنى قوله تعالى أأمنتم من في السماء أي على السماء، أي فوقه، والله تعالى فوق السماوات وفوق كل شيء. فتجد هذا
كذلك في قوله فسيروا في الأرض، مو بداخل الأرض يعني على الأرض، لا. فتجد هذا
الذي نفى أن يكون الله في السماء حقيقة وقع في المحاذير الأربعة، فقد مثل ما فهمه من كون الله تعالى في السماء بكون المخلوق في الحجرة ونحو ذلك، وعطل النصوص عما دلت عليه من علو الله تعالى في السماء، ثم حرفها إلى معان لا تدل عليها، وكان نفيه وتعطيله بلا علم بل عن جهل وظن فاسد. ولزم من نفيه لصفة الكمال التي تضمنها كونه في السماء ثبوت صفة النقص، لأن نفيه لصفة العلو يستلزم أحد أمرين ولا بد، فإما أن يكون الله تعالى في كل مكان بذاته، والقول بهذا في غاية الضلال والكفر، لأنه يستلزم إما تعدد الخالق وإما تبعضه، ويستلزم كذلك أن يكون في محلات القدر والعداء التي يتنزه عنها كل ذي مروءة فضلا عن الخالق. وإما أن يكون الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا متصلا ولا منفصلا، ولا مباينا ولا محايثا ونحو ذلك من العبارات المتضمنة للتعطيل المحض، وحقيقة هذا نفي وجود الخالق جل وعلا.
هذا كله يا أخواني كلام ترى مو بسهل، وهذا لو يحفظه الإنسان أو كرر النظر به حتى يعني يتصور تصور جيد ما استطاع أحد أن يقف أمامه، لأنه إما أنه يقتنع الذي أمامك أو يزيغ قلبه، لأن الكلام مرصوص واضح التبيان ولا فيه أي إشكالية، ويورد حتى عليك ما يتوهم يكون عند المقابل من معاني فاسدة. نعم.
قال القاعدة الخامسة: في علمنا بما أخبر الله تعالى به عن نفسه. ما أخبرنا الله به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهة ومجهول من جهة.
نعم.
معلوم لنا من جهة المعنى ومجهول لنا من جهة الكيفية.
أحسن. نعم. فيما أخبرنا الله عز وجل به عن نفسه هو معلوم لنا من جهة، مجهول لنا من جهة أخرى. علمنا به من حيث المعنى، وجهلنا به من حيث الكيف. وهذا المعنى قد أشار إليه الشيخ رحمه الله في قواعده، قواعد المثلى. نعم.
أما كونه معلوم لنا من جهة المعنى فثابت بدلالة السمع والعقل، فمن أدلة السمع قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فحث الله تعالى على تدبر القرآن كله ولم يستثني شيئا منه، ووبخ من لم يتدبره، وبين أن الحكمة من إنزاله أن يتدبره الذي أنزل أن يتدبره الذي أنزل إليهم ويتعظ به أصحاب العقول.
أن يتدبره الذين، نعم، إيش عندك؟ الذي أن يتدبره الذي أنزل إليه.
إليهم.
الذين عندك الذي يثبت الذين.
أن يتدبره الذين أنزل إليهم ويتعظ به أصحاب العقول. ولولا أنه له معنى يعلم بالتدبر لكان الحث على تدبره من لغو القول، ولكان الاشتغال بتدبره من إضاعة الوقت، ولفاتت الحكمة من إنزاله، ولما حسن التوبيخ على تركه. والحث على تدبر القرآن شامل لتدبر جميع آياته الخبرية العلمية والحكمية العملية. فكما
الخبرية العلمية ما تعلق بالعقائد، والحكمية العملية ما تعلق إيش؟ بنعم بالعبادات. نعم.
فكما أننا مأمورون بتدبر آيات الأحكام لفهم معناها والعمل بمقتضاها، إذ لا يمكن العمل بها بدون فهم معناها، فكذلك نحن مأمورون بتدبر آيات الأخبار لفهم معناها واعتقاد مقتضاها والثناء على الله تعالى بها، إذ لا يمكن اعتقاد ما لم نفهمه أو الثناء على الله تعالى به. وأما دلالة العقل على فهم معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه فمن وجهين: أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه أعلى مراتب الأخبار وأغلى مطالب الأخيار، فمن المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول المعنى.
شيخ، عند الإخبار مراتب الإخبار،
أن ما أخبر الله به عن نفسه أعلى مراتب
الإخبار.
أنا عندي الأخبار، لكن أظن الإخبار والأخبار
مجال الأخبار.
الأخبار ما أدري والله،
ما في فرق.
لا، الإخبار يعني ما أخبر الله عز وجل، الأخبار ما حصل به الخبر. فلما تجي أنت تخبرني بخبر نقول هذا إخبار منك، لكن لما أنت تخبر نقول هذا خبر صلاح. يعني الخبر ما حصل وانتهى، الإخبار ما استجد. فالمعنى من حيث المعنى ما يتغير شيء، أن ما أخبر الله به عن نفسه أعلى مراتب الأخبار. الأخبار أقرب بالفتح أقرب. نعم.
فمن المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول المعنى، وما أخبر به عن فرعون وهامان وقارون وعن قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم معلوم المعنى، مع أن ضرورة الخلق لفهم معنى ما أخبر الله به عن نفسه أعظم وأشد. الثاني أنه من المحال أن ينزل الله تعالى على عباده كتابا يعرفهم به بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، ويصفه بأنه علي حكيم كريم عظيم مجيد مبين.
علي حكيم في قوله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم كريم وإنه لقرآن كريم عظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. نعم.
كل اسم من أسماء الله عز وجل يذكر الآية في الحاشية.
لا، هذا وصف للقرآن. طيب.
قال مبين بلسان عربي ليعقل ويفهم، ثم تكون كلماته في أعظم المطالب غير معلومة المعنى، بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يعلمها الناس إلا أماني، ولا يخرجون بعلمها من صفة الأمية من صفة الأمية كما قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني.
يعني ما يستقيم للإنسان أن ينكر صفات الله، لأنه ما يستقيم حقيقة، ما يستقيم لو هو يكابر وكذا، لكن في الدعاء كيف بيدعي الله؟ يقول يا كريم أكرمني، يا تواب تب علي. طيب أنت أثبتت الآن الصفة، شلون تطلب من واحد أنه ما هو متصف بهذا الصفة تطلب منه؟ يعني بس أنه يعني نوع مكابرة أو غلوطات أو شيء يدرسونه ويظنونه هو الحق. سبحان الله، اللهم أدري. نعم.
فإن قلت ما الجواب عن قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات.
يعني إيش؟ وصف القرآن الكتاب بأن فيه محكم وفيه متشابه، فكيف أنت تقول الآن، يقرر الشيخ يقول أن كل ما في القرآن محكم ظاهر البيان، والله عز وجل وصف أن إيش منه محكم ومنه متشابه. الجواب عن هذا أننا نقول أولا السلف من حيث القراءة في قوله جل وعلا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، في قوله إيش فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء من الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. هذه فيها قراءتان للسلف، القراءة الأولى الوقف والثانية الوصل. فعلى قراءة الوقف نقول وما يعلم تأويله إلا الله، يعني وما يعلم حقيقة الصفات إلا الله وكيفيتها. أما الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ما علمناه وما لم نعلمه، وهذا يدل على القاعدة الثانية، ما وجوب الإيمان بما أخبر الله عز وجل به سواء عرفنا معناه ولم نعلم. وعلى قراءة الوصل أن أهل العلم يعلمون ما تشابه منه إن كان فيه شيء متشابه، وما يدعو إليه السنة والجماعة يدعون إلى ما علمه أهل العلم من المتشابه منه، فهو متشابه على الجهال على من لم يعرف حقيقة العلم، وغير متشابه على الراسخين في العلم. نعم.
قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإن هذا يقتضي أن في القرآن آيات متشابهات لا يعلم تأويلهن إلا الله، لا يعلم تأويلهن إلا الله. قلنا الجواب أن للسلف في الوقف في هذه الآية قولين، أحدهما الوقف عند قوله إلا الله وهو قول جمهور السلف والخلف، وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله الحقيقة التي يؤول الكلام إليها لا التفسير الذي هو بيان المعنى. فتأويل آيات الصفات على هذا هو حقيقة تلك الصفات وكنهها، وهذا من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل ولم يسمع فلا يعلمها إلا الله. الثاني الوصل، يقفون على
فلا
يقفون على قوله إلا الله، وهو قول جمهور من السلف
والخلف،
وهو قول جماعة من السلف والخلف. وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم التفسير الذي هو بيان المعنى، وهذا معلوم للراسخين في العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال مجاهد عرفت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. وبهذا تبين أن الآية لا تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم معناه إلا الله تعالى، وإنما تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم حقيقته وكنهه إلا الله على قراءة الوقف، وتدل على أن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه الذي يخفى على كثير من الناس على قراءة الوصل. وعلى هذا فلا تعارض ما ذكرناه مع من أنه ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه.
هذا كله تفريع على إيش؟ القاعدة الخامسة، وما زال فيها، يعني حتى هذا الفاصل والتتمة بعده وفاصل وتتمة كله متفرع على إيش؟ أن القاعدة الخامسة استطرد فيها وصار يأتي فيها أشياء، ولا سوف يعود إلى القواعد ويذكر القاعدة السادسة. نعم.
قال فصل: أما كون ما أخبر الله به عن نفسه مجهولا لنا من جهة الكيفية.
نعم. هذا إيش؟ الفقرة الثانية، لأن قال إيش؟ أن معلوم لنا من وجه مجهول لنا من وجه. نعم.
فثابت بدلالة السمع والعقل. فأما دلالة السمع فمن وجهين: الأول قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فإن نفي الإحاطة بالله علما شامل للإحاطة بذاته وصفاته، فلا يعلم حقيقة ذاته وكنهها إلا هو سبحانه وتعالى.
نعم.
وكذلك
هذا إيش؟ قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، يعني لا يحيطون بالله علما لا في ذاته ولا في صفاته. فالذي يقول لك أنك كيف ما تعلم الله عز وجل، إذا الله يخاطبنا بلسان عربي مبين وبهذه الصفات، ليه ما نحملها على الصفات الجميلة؟ نقول لأن الله عز وجل قال ولا يحيطون به علما، فأنت لا تحيط بالله علما، كيف أنك تمثله؟ نعم.
الثاني أن الله أخبرنا عن ذاته وصفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها.
نعم.
عن كيفيتها. وعقولنا لا تدرك ذلك، فتكون الكيفية مجهولة لنا، لا يحل لنا أن نتكلم فيها أو أن نقدرها بأذهاننا، لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأما دلالة العقل على ذلك فلأن الشيء لا تدرك كيفيته إلا بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره المساوي له أو الخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية ذات الله تعالى وصفاته، فتكون كيفية ذات الله وصفاته مجهولة لنا.
هذا شوف الكلام، هذا سبحان الله يدلك أن الشيخ رحمه الله كان هاضم الكلام شيخ الإسلام تيمية، ولا كيف استخلص هالكلام هذا وجاب القواعد المثلى؟ لرجل يعني سابر أقوال شيخ الإسلام ويعرف التقعيدات ويعرف، سبحان الله من فضله. نعم.
وأيضا فإننا نقول ما هي الكيفية التي تقدرها لذات الله تعالى وصفاته؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك أو تنطق بها بلسانك فالله أعظم وأجل من ذلك.
الله أكبر. نعم.
قالوا أيضا فإننا نقول ما هي الكيفية التي تقدرها لذات الله تعالى وصفاته؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك أو تنطق بها بلسانك فالله أعظم وأجل من ذلك، وإن أي كيفية تقدرها في ذهنك أو تنطق بها بلسانك فستكون كاذبا فيها لأنه ليس لك دليل عليها. قال المؤلف رحمه الله تتمة.
وهذا كله يا أخواني كلام، هذا كلام عقل صحيح. نعم.
قال بهذا التقرير الذي تبين، الذي تبين به أنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله، يتبين بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني آيات الصفات ويدعون أن هذا هو مذهب السلف، وقد ضلوا فيما ذهبوا إليه وكذبوا فيما نسبوه إلى السلف.
لماذا قالوا أن مذهب السلف؟ لأن السلف كانوا يقرؤون هذه الصفات ولم يتكلموا في شيء، ما تكلموا ليس معناه أنهم يجهلونها، هم يعلمون معناها لكن الكيف ما يخوضون فيه ولا كان فيه داعي. والأصل أن الناس على الفطرة يقرؤون ويفهمون هذا المعنى، كما أن الإنسان إذا ذكرت له صفات شيء يلحق بهذا الشيء، فكل صفاته تناسبه. نعم.
قال فإن السلف إنما يفوضون علم الكيفية دون علم المعنى، وقد تواترت النقول عنهم بإثبات معاني هذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، فمن الإجمال قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، ومن التفصيل ما سبق عن مالك في الاستواء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه در تعارض العقل والنقل المعروف باسم العقل والنقل المطبوع على هامش منهاج السنة تحقيق رشاد سالم، وأما التوفيض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر.
رشاد سالم اسمه محمد رشاد سالم، هذا الرجل مصري أزهري كان ممن يحنق على شيخ الإسلام ابن تيمية ويرى أنه مبتدع وأنه أضل الأمة، فعكف على كتبه ليجردها ويظهر يعني الضلال الذي فيها، فانبهر حينما قرأ شيخ كلام شيخ وعلم أن هذا الكلام كلام نبوة، كلام مشكاه، ولا عنده كلام لنفسه، إما أنه يقول عن الله أو عن رسوله أو عن الصحابة أو عن السلف الأئمة، فسبحان الله انقلب رأسا على عقب وقام بجمع كتب شيخ الإسلام وتحقيقها وإظهارها، ومن جملتها كتاب العقل والنقل. مثل خليل هراس، محمد خليل هراس. نعم.
قال وما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحظنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منها الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص، ولا الملائكة ولا السابقون الأولون، وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثيرا مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين، وأمر أن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته أو عن
أشرف ما في القرآن ما أخبر الله عز وجل عن نفسه أو عن شيء من صفاته أو سواء أفعال أو أخبر، هذا أشرف ما في القرآن. وما وضعت الأحكام التكليفية والتشريعات إلا للدلالة على إيش؟ عظيم لطفه ورحمته، وأن المستحق العبودية وتطهير البشر، كل هذا للدلالة على ذاته. نعم.
أو عن كونه خالقا لكل شيء وهو بكل شيء عليم، أو عن كونه أمر ونهى ووعد وتوعد، أو عما أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم، ولا بلغ البلاغ المبين وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد مبتدع. الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلامه رحمه الله. قال فصل في التأويل،
لأن ذكر في هذه القاعدة الخامسة إيش؟ التحريف الذي يظن بعضهم التأويل، فاستطرد في هذا الفصل، فتحتاج أنه يبين التأويل وأن حقيقة تأويلهم أنه تحريف. نعم.
قال فصل في التأويل. التأويل لغة ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه من الأول وهو الرجوع، وفي الاصطلاح رد الكلام إلى الغاية المراد منه بشرح معناه أو حصول مقتضاه، ويطلق على ثلاثة معان.
نعم.
الأول التفسير،
على التفسير وعلى ما يؤول إليه حقيقة. نعم.
الأول التفسير وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به، ومنه قوله تعالى عن صاحبي السجن يخاطبان يوسف نبئنا بتأويله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وسبق قول ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، ومنه قول ابن جرير وغيره من المفسرين تأويل قوله تعالى أي تفسيره.
هذا كثير دائما في تفسير ابن جرير الطبري، يقول وتأويل قوله تعالى أو تأويل قوله جل ذكره، دائما يقولها يعني تفسير.
قالوا التأويل بهذا المعنى معلوم لأهل العلم. المعنى الثاني مآل الكلام إلى حقيقته، فإن كان خبرا فتأويله نفس حقيقة المخبر عنه، وذلك في حق الله كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره، وإن كان طلبا فتأويله امتثال المطلوب.
نعم.
مثال الخبر قوله،
لأن الله عز وجل إما أن يخبر وإما أن يطلب، والطلب يشمل يعني الأمر ويشمل النهي ويشمل الاستفهام. نعم.
قال مثال الخبر قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاء. ومنه قوله تعالى عن يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ومثال الطلب قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن أي يمتثل ما أمره الله به في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وتقول فلانا لا يتعامل بالربا،
فلان
وتقول فلان لا يتعامل بالربا، يتأول قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. والتأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك واقعا. فأما قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند
الله، فلان لا يتعامل بالربا، لماذا؟ قال يتأول قوله تعالى، يعني كأنه إيش؟ يعرف تفسير قوله تعالى أو حقيقة لحقيقة قوله تعالى وحرم الربا. نعم.
معنى قول من في التأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك،
والتأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك واقعا، يعني إيش؟ أن معرفة حقائق الشيء لا تعلم إلا إيش؟ إلا إذا وقعت، إذا لم تقع ما تعلم حقيقته. يعني مثلا أي شيء تصادفه تقول حقيقة هذا أو تأويل هذا الشيء كذا وكذا، أنت هذا قولك، لكن إن كان له مسند مستند صار صحيح، أو أننا ننتظر لما يقع فندري، هذا مراده. والتأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك واقعا مشاهدا يعني. نعم.
قال: فأما قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيحتمل أن يكون المراد بالتأويل فيها التفسير، ويحتمل أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته بناء على الوقف فيها والوصل. فعلى قراءة الوقف عند قوله إلا الله يتعين أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته، لأن حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر لا يعلمها إلا الله عز وجل. وعلى قراءة الوصل يتعين أن يكون المراد به التفسير، لأن تفسيره معلوم للراسخين في العلم، فلا يختص علمه بالله تعالى. فنحن نعلم معنى الاستواء أنه العلو والاستقرار، وهذا هو التأويل المعلوم لنا، لكننا نجهل كيفيته وحقيقته التي هو عليها، وهذا هو التأويل المجهول لنا. وكذلك نعلم معاني ما أخبرنا الله به عن أسمائه وصفاته، ونميز الفرق بين هذا المعنى بين هذه المعاني، فنعلم معنى الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك، ونعلم أن الحياة ليست هي العلم، وأن العلم ليس هو القدرة، وأن القدرة ليست هي السمع، وأن السمع ليس هو البصر، وهكذا بقية الصفات والأسماء. لكننا نجهل حقائق هذه المعانى وكنهها الذي هي عليه بالنسبة إلى الله عز وجل. وهذان المعنيان للتأويل هما المعنيان المعروفان في الكتاب والسنة وكلام السلف.
نقف على هذا.